أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. هل مقياس؟ يعني الاستعارة في تشبيه، موجود في تشبيه، بس هناك في التشبيه تقول زيد أسد، في الاستعارة راح تلغي تحط الاستعارة أيضا في تشبيه، لكن يكون مثل تشبيه ضمني، أنه تشبيه ضمني. يعني مثلا لما تقول في الاستعارة قلنا أنه يحذف وجه الشبه ويحذف أداة التشبيه، زين؟ حتى نفرق بين الاستعارة والمجاز المرسل. المجاز المرسل ما في علاقة مشابهة، علاقات الثانية غير التشبيه. في الاستعارة أكون مشابه، بس نسميه استعارة لأنك راح تستعمل بمعنى هو مجاز، استعمال اللفظ في غير ما وضع له بعلاقة المشابهة. يعني أنت تستعمل في التشبيه راح تذكر المشبه والمشبه به، أما هني ما راح تذكر المشبه والمشبه به، تستعمل الكلمة اللفظ موضوع لمعنى حقيقي تستعملها في شيء بعلاقة المشابهة مع ذاك الحقيقي في المجاز. مثلا لما تقول رأيت زيدا رأيت أسدا يرمي، في تشبيه، هو في تشبيه بس مو ذاكر مشبه ومشبه به، ضمنا تعرف ان اكو تشبيه باستعمال اللفظ في غير ما وضع له، ان الاسد ما مستعمل في معنى الحقيقي في المعنى المجازي. هذا المعنى المجازي بعد ما اسميه مجاز مرسل، هو مجاز، اسميه استعارة لوجود الشبه بين زيد والاسد. بعدين في التشبيه راح تستعمل تذكر المشبه والمشبه به، أما هني لا، راح تذكر واحد منهم، تذكر المشبه به مع حذف المشبه. كان عندنا في الدرس 24 أقسام الاستعارة، وصلنا أخذنا التصريحية والتخيلية والاستعارة بالكناية. الآن 3 الوفاقية والعنادية. إذا أمكن اجتماع المستعار منه والمستعار له في شيء تسمى الاستعارة وفاقية، نحو أو من كان ميتا فأحييناه، أي ضالا فهديناه. استعار الإحياء للهداية وهما قابلان لأن يجتمعا في شخص واحد، وكذا استعار الميت للضال وهما مما لا يمكن اجتماعهما في شيء، لأن إذا كان ميت بعد ما تقول عنه ضال، أما حي ومهتدي ممكن يجتمعان في شخص واحد. فإذا كان يمكن اجتماعهما في شيء، المستعار منه والمستعار له، يعني المشبه والمشبه به في شيء واحد، نسمي الاستعارة وفاقية. فأحييناه المعنى الحقيقي، أحييناه، استعرنا الكلمة للهداية، وممكن أن الشخص يكون حيا ومهتديا في نفس الوقت. والميت بمعنى الضلال، وكون الإنسان ميتا لا يجتمع مع كونه ضالا، لأنه ميت والميت لا يصدق عليه أنه ضال أو مهتدي الآن، ممكن بلحاظ ما كان احنا مو الان بلحاظ ما كان، وانما الان لا يصدق عليه لا انه مهتدي ولا انه ضال. واذا لم يمكن اجتماع المستعار منه والمستعار له في شيء تسمى الاستعارة عنادية، كاستعارة اسم المعدوم للموجود الذي لا ينفع، واجتماع العدم والوجود في شيء واحد ممتنع، وكاستعارة الموت الضلال في الآية. فإذن إذا يمكن اجتماعهما في شيء واحد نسميه وفاقية، إذا لا يمكن الاجتماع في شيء واحد نسميه عنادية لوجود التعاند بينهما، التعارض بينهما. فمثل أحييناه مع الهداية يمكن اجتماعهما في شيء واحد نسميه الاستعارة وفاقية، مثل الموت والضلال لا يمكن اجتماعهما في شيء واحد فنسمي الاستعارة استعارة عنادية. واضح؟ فإذا راح نشوف نفس المستعار له والمستعار منه، نسأل هل يمكن اجتماعهما في شيء واحد أو لا يمكن؟ إذا كان يمكن أسمي الاستعارة وفاقية، إذا لا يمكن أسمي الاستعارة عنادية. التهكمية والتمليحية، طبعا المعدوم والموجود نفس الشيء لا يجتمعان في شيء. قد الإنسان يقول حق شخص أنت معدوم لأنه ما له قيمة في الحياة، ما قاعد يقدم شيء للحياة، إنه فقط يأكل ويشرب ويناوم، هذه حياة الروتينية تمشي إلى آخر حياته. تقصد شنو إنتاجك؟ الإنسان بمقدار إنتاجه في الحياة، شنو تنتج للناس، تنفع الناس، تنفع الدين، هذا اللي يبقى للإنسان، ويكون الإنسان بهذه الأمور. أما الإنسان فقط هم أكل وشرب ونوم ما يختلف عن الحيوان، فيقال له أنت موجود ولكنك معدوم. المعدوم مو أنه مو موجود، لا موجود ولكن إنسان ما ينفع بشيء، فنزل منزلة المعدوم فنسأل هل الموجود والمعدوم وما متضادان؟ نقول نعم. فإذا الاستعارة عنادية، استعارة صحيحة. التهكمية والتمليحية. العنادية قد تكون تمليحية وقد تكون تهكمية للسخرية، تهكم يعني السخرية، والتمليحية يعني المزاح. شلون يقول تحط بكلامك شوية ملح على نحو المزاح، أما التهكم على نحو السخرية. وهنا نرجع إلى مراد المتكلم، شنو يبي هو؟ العنادية قد تكون تمليحية وقد تكون تهكمية، وكلاهما بمعنى واحد، والفرق بالاعتبار، والمعنى واحد ولكن انه مراد المتكلم شنو؟ بالاعتبار، يعتبر هذا في السخرية ويعتبر ذاك في التهكم. قسم من العنادية. فالعنادية عبارة عن استعمال اللفظ الموضوع لمعنى شريف في نقيضه او ضده، كقولك رأيت أسدا إذا رأيت إنسانا جبانا. فإن أردت به التمليح والضرافة فالاستعارة تمليحية، استعملت أسد في الرجل الجبان، يكون متضادين متعارضين متعاندين، لا يمكن الاجتماع الجبن مع كونه أسدا. معنى استعمال اللفظ الموضوع لمعنى مثل الأسد في الشجاعة، فالمعنى معنى شريف، شريف يعني له قيمة، بخلاف الصفة الوضيعة. فإذا عندنا فإن أردت يعني إرادة فيها مراد المتكلم، وإن قصدت هني أردت وقصدت بنفس المعنى، القصد المتكلم أو مراد المتكلم نفس الشيء، ما يختلف الإرادة والقصد بنفس المعنى. وإن قصدت أو أردت التهكم والسخرية فالاستعارة تهكمية، وكلاهما عنادية لامتناع اجتماع الجبن مع الشجاعة، إما هذا وإما ذاك. عنادية تمليحية، عنادية تهكمية، يعني بعد ما قسمنا التقسيم الثالث وفاقية عنادية، الآن نأتي إلى تقسيم العنادية إلى قسمين، يصير تقسيم تحت التقسيم. هذه الأقسام مو بمقابل بعضها قسيم للآخر، ممكن يصير أكو تداخل، عليكم السلام، صار تداخل بالأقسام. الآن ما يبي يقسم على أساس أنه قسيم هذا قسيم ذاك، بحيث أنه ما يصير تداخل عندنا، لا، التقسيم الآن مو بهاي التقسيم المنطقي، ممكن تقسم الشيء إلى عدة أقسام أو تداخل بالأقسام. وكلاهما عنادي، خلصنا. مثال آخر، فبشرهم بعذاب أليم، البشرى عادة مع الأخبار السارة، الإنذار مع الأخبار السيئة. فقال فبشرهم بعذاب أليم، هاي النقطة الآن تلتفت فيها بالقرآن، إنه يصير التبشير بالعذاب، استعيرت البشارة التي هي الإخبار بما يأتي بالسرور للإنذار الذي هو ضده، بإدخال الإنذار في جنس البشارة على سبيل التهكم والاستهزاء. أنت قاعد تستهزئ بهم، بشرهم بعذاب أليم، قاعد تستهزئ بالكافرين، تقول أنا راح أبشركم بشرة شنو؟ بعذاب أليم. إذن هي في الواقع إنذار، وإنما قاعد تسخر منهم، ترى مصيركم إلى النار. ولا يخفى امتناع اجتماع التبشير والإنذار من جهة واحدة، في نفس الشيء يصير عندك تبشير وإنذار، واستعملنا التبشير بمعنى الإنذار على نحو الاستعارة وعلى نحو التشبيه، فهنا لا يمكن اجتماعهما فيكون من باب العنادية، وهنا العنادية التهكمية وليست التمليحية. في سؤال؟ خامسا، الخارجية والداخلية، هذا التقسيم باعتبار الجامع، يعني وجه الشبه في التشبيه، في الاستعارة نسمي الجامع بينهما، والجامع في الاستعارة بمنزلة وجه الشبه في التشبيه، يعني ما قصد اشتراك الطرفين فيه بين الاستعارة، فالاستعارة المستعار منه المستعار له، هناك وجه شبه، هذا الوجه الشبه أسميه جامع بينهما. فينقسم الجامع إلى خارج وداخل. الخارج ما كان خارجا عن مفهوم الطرفين، مثاله رأيت أسدا في المدرسة، أسد اللفظ المستعار منه، والمستعار له الرجل الشجاع، فعندي رجل شبهت الرجل بالأسد، هل الشجاعة جزء من مفهوم الرجل؟ هل الشجاعة جزء من مفهوم الأسد؟ نقول لا، أمر خارج عنهما، يعني ليس من حقيقة الشيء، حتى نقول جزء منهما بمعنى من حقيقة الشيء، فأقول الأسد حيوان زائر، الإنسان حيوان ناطق، لم أنظر إلى الشجاعة. الآن تقولي صفة عرضية، تكون من الصفات العرضية ليست من حقيقة الشيء، فيكون أمر خارج عن المفهومين، فأقول عنه بأن الجامع خارج عن المستعار منه والمستعار له. الجامع الداخل ما كان داخلا في مفهوم الطرفين، مثل استعارة التقطيع الموضوع لإزالة الاتصال بين الأجسام الملتصقة، الملتصق بعضها ببعض لتفريق جماعتك في وقطعناهم في الأرض أمما. قطعناهم يعني فرقناهم في الأرض، فرقنا الجماعة. عند قطع وفرق، هل التقطيع وإزالة، هنقول هو قائل الجامع إزالة الاجتماع، من قطع إزالة الاجتماع موجودة ضمن التفريق، معنى آخر له يصير. وكذلك في التقطيع، فالجامع بينهما داخل في مفهوم الطرفين، والجامع إزالة الاجتماع وهي داخلة في مفهوم الطرفين أي التقطيع والتفريق. فتقول أزيل الاجتماع بينهما يعني أفصل بينهما، تريد أن تقول والجامع الفصل بين الأشياء موجود في التقطيع والتفريق، فيكون الجامع داخل في مفهوم الطرفين بخلاف الشجاعة الخارجة عن مفهوم الرجل ومفهوم الأسد. واضح؟ العامية والخاصية، هذا التقسيم أيضا باعتبار الجامع، لأنه قد يكون واضحا وظاهرا وقد يكون مبهما وغريبا لا يطلع إلا عليه إلا الخاصة الذين أوتوا ذهنا به ارتفعوا عن طبقة العامة. واحد مثل ابن سينا غير لما واحد مثل إنسان عادي، ينظر الفرق بينهما. ابن سينا قد يلتفت إلى بعض أشياء احنا ما نلتفت لها. قد نذكر قصة لان خطرت في ذهني، يقال ان احد العلماء كان عنده اطلاع على علم الرمل، شنو هو لا تسألوني ما ادري، هو اللي يقدر يعرف الغيب من خلاله، كيفية لا تسألوني اذا ما اعرف. بعض الطلبة من واحد يقول شيء يقول تعال علمنا اياه، ما اعرف انا على كل ارمل الرمل يسمونه، انه يستطيع ان يعرف الاشياء الغيبية عن طريق الان شنو الطريقة بعد ما ادري على اي حرف. فهذا العالم اراد ان يرى الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، فاستعمل هذا العلم الآن في القصة، أنه من خلال اطلاعه عرف أين مكان الإمام عليه السلام، أو في قصة أنه جاء إليه هاتف يقال له يقول له بأنه اذهب إلى الدكان الفلاني الإمام عليه السلام موجود عند صاحب القفل، شخص يبيع أقفال، شغله أنه يشتري الأغراض العتيجة القديمة ويبيعها يصلحها وكذا ويبيعها. فهو ذهب إلى دكان هذا الشخص، رأى إنسان عادي أنه صاحب أقفال يبيع أغراض مستعملة يصلحها ويبيعها، ورأى الإمام عليه السلام قاعد يمه بالمحل. هنا يقال أنه أنت تريد أن ترى الإمام تبحث عنه، لا صير خوش إنسان الإمام أقويك يطرق عليك الباب، مع أنه عالم كبير لكن الإمام راح إلى صاحب القفل. أما الإنسان لا يشوف نفسه بهذا العلم أنه صار الآن من أنصار الإمام عليه السلام، وأنه يمكن أن يتشرف برؤيته عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذه العلوم المعلومات في الذهن ما لها قيمة للإنسان ما يكون مخلص فيها. فصاحب قفل في بعض القصص، عندك صاحب دكان في بعض القصص، حارس مدرسة يكون الإمام عليه السلام يأتي إليه. فإذا المقياس مقياس الإيمان والتقوى مو مقياس العلم. فهذا استغرب العالم، يقول أنا الآن العالم الكبير الإمام ما يجيني ورايح إلى صاحب القفل، هذا شنو عنده؟ أحيانا الإنسان هم نصر عنده حالة العجب بنفسه، أو أنه مثلا يرى الآخرين أقل منه. تطلع الصبح من بيتك شوف الزبال قاعد يكنس، لا تشوف نفسك فوق تقول أنا رايح الحوزة وهذا يكنس. من الممكن أن هذا الزبال يكون ولي من أولياء الله وأنت ما تدري. لا نستصغر الآخرين، إحنا نشوف نفسنا أكثر منهم. راكب سيارة فخمة وشوف لك واحد سيارة تطقطق وتمشي، لا شوف نفسك فوقه، قد يكون ولي من أولياء الله وراكب في هذه السيارة. فإذا شاف أنه هذا صاحب القفل شنو اللي عنده زايد بحيث أنه الإمام ما يجيله ورايح إلى صاحب القفل، صاحب اللي يبيع الأشياء المستعملة. فجاءت امرأة كان عندها قفل لكن بدون مفتاح، تريد أن تبيع على صاحب المحل. فقالت بأنه مثلا أبي مثلا نفرض الدينار، رأى القفل عرف أنه عند مفتاح القفل بالمحل هم شاري سابقا، فقال له هذا القفل ما يسوى دينار، يسوى مثلا 5 دنانير. شخص ثاني وتبيع الآن، احنا الآن في مكان هذا صاحب المحل، يجيك واحد عنده قفل عندك المفتاح يقول لك بدينار، تأخذه وانت مستانس راح تبيعه مثلا نفرض ب10، تربح 10 دنانير بدل ما تقول انا اعطيك 5 دنانير. فهي سألت ليش؟ قالت ان لان المفتاح موجود عندي، القفل بدون مفتاح يسوى الكثر، مع المفتاح يسوى اكثر، فانت شريكتي في الربح. فاعطاها هذه القيمة. الامام عليه السلام التفت للعالم قال له تقدر تصير مثل هذا؟ انه انت تعطي حقوق الناس، انت تسدد الحقوق، ما يحتاج الاخرين يطلبون منك الحق. تلتفت للاشياء الصغيرة، ان ترى نفسك انت والله عز وجل. فاكو حقوق الحين تقول في اشكال شرعي اخذ القفل بدينار، قد ما يكون في اشكال شرعي، لكن من يريد ان يكون من انصار الامام عليه السلام اكو اشياء صغيرة لابد ان يأتي بها، اكو اشياء قلنا مباحات لازم يتخلى عنها، لان المباحات تثقل الانسان في الحركة، فما يستطيع ان يطير، ما يستطيع ان يتكامل. هذه المباحات تخليك تتعلق في الدنيا اكثر، مع انها مباحة، لكن لح تلفت نظرك عن الاتجاه الى الله ورؤية الله عز وجل حتى في الامور الصغيرة. فالانسان لابد هذه الامور الصغيرة دائما شوف انت والله عز وجل، شوف شنو الله عز وجل يبي منك، تكليفك هذا تأدي. احيانا الشخص مثلا قد يسيء لك بكلمة، الانسان يغضب بدل الكلمة يرد 10 كلمات، حالة طبيعية عند الناس، معظم الناس هكذا. وبالإنسان المؤمن في هذه الحالة شنو واضح؟ إذا متصل بالله عز وجل ما يرد على الكلمة. مثلا ذاك الشخص الذي يأتي إلى سلمان المحمدي رضوان الله تعالى عليه يسأل هذا السؤال، أنت أفضل أو الحمار؟ تذكرون القصة؟ قال والله إنه إذا أو ذيل الحمار، قال إذا هذه اللحية ذهبت إلى الجنة فلحيتي أفضل من ذيل الحمار، وإذا لحيتي دخلت النار فذيل الحمار أفضل مني. المقدار هذا المقياس، أنه هل تكون فيما بعد من أهل الجنة، تصعد أكثر، تبحث عن رضا الله عز وجل في الأمور. لكن إذا الإنسان عنده اطلاع على الروايات الأخلاقية بس يحول الأخلاق إلى فعل خارجي، في الرواية مثلا بهذا المعنى، إذا السفيه بالمعنى الآن الرواية نص الرواية ما أحفظها، أنه إذا السفيه ألقى عليك بكلمات أو ألقى عليك ببعض الكلمات، أنت هني بعد تمارس دور الحلم، إنسان يكون حليم في هذه الحالة، فما ترد عليه بالكلمات، لكن فتكون أنت بهالمعنى. أسف نص الرواية ما أحفظها، لعل إن شاء الله ألقى الباشر يجيب لكم نص الرواية، أنه بهالمن أنت الآن وضعك أفضل من وضعه، لكن إن أتممت هذا هم تحاول تحافظ على هذه الحالة تستمر معك، مو أنه في يوم ما تتخلى عن حالة الحلم الموجودة عندك. الرواية إن أتممتها أو إن أتممتها فالرواية موجودة. فإذا نعم، الإنسان هو الله عز وجل ذاك يغلط عليك، أنت ترى الله عز وجل، ما تغلط عليه بنفس الطريقة، ولا أنت وهو سيان صر واحد. لازم أن الإنسان إذا كان عنده هذه الاطلاعات روايات أخلاقية ودور التوحيد في حياة الإنسان، بحيث أن كل شيء يكون تحت عقيدة التوحيد، كل الأمور الإنسان يفعلها تحت هذه العقيدة، فيتحول العقيدة إلى من عقيدة نظرية إلى عقيدة عملية، يعني ترتب عليها الجانب والأثر الخارجي. الإنسان إذا يلتفت بهذه الطريقة هذا حتما يوصل إلى درجة الأنصار عجل الله تعالى، درجة أنصار الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. الإنسان خلي يلتفت أنه أشياء صغيرة أحيانا تحدد أنت في أي درجة إيمانية. كلنا أكو أشياء صغيرة الإنسان إذا ما يلتفت لها معناته لحد الآن ما وصل درجات الإيمانية العالية، ما زال طبعا في الدرجات الدنيا. إذا أراد أن يصعد مثل ما الإنسان يصعد على السلم لازم تعرف خطوتك وين تخليها، تصعد درجة درجة، والأمر مو أمر عشوائي، يعني يمكن أنا في الدرجة الفلانية ما يمكن في الدرجة الفلانية، كما أنه في الأمور المادية تصعد السلم، أيضا في الأمور المعنوية غير المادية القضايا الروحية أيضا الصعود بيدك، لابد أن تعرف مواصفات كل درجة. ما الروايات ذاك مين فيها المواصفات، فالدرجة الأولى هذه المواصفات، الدرجة الثانية هذه المواصفات، الدرجة الثالثة المواصفات الثالثة، فتحاول تحصل تحول هذه الصفات إلى داخل باطن الإنسان، معناته يعرف الآن هو الآن في هذه الدرجة، صعد درجة، صعد درجة بعد درجة، والإنسان بل الإنسان على نفسه بصيرة، الإنسان في الخارج يمكن يمدحونك، يمكن يعطونك صفات مو حقيقية، أنت ترجع إلى نفسك تجد مثلا أنه هذه الصفة مو موجودة فيني، الناس قاعد يمدحوني على شيء غير موجود فيني. إذا ذاك الشخص مرة في الحوزة أنه يقول أنت مجتهد، قلت له ما أنا مجتهد، لا مجتهد حتى لو تقول مو مجتهد، لا أنا بحث خارج مو دارس، لا أنت مجتهد، وخلاص أعطاني، كان زي ما أخذت الاجتهاد منه، كان الحين أنا مجتهد. على أي حال قلت له مجرد أعرف أشرح ما يعني أنه مجتهد، قال لا تمام تشرح مسائل شرعية خوش شرح، يقول لي قلت له هذا ما يعني الاجتهاد، أي فنية في طرح العبارات، كلمات نحفظها ونعطيك أكثر، مو أكثر من هذا. على أي حال، فإذا إلا الخاصة الذين أوتوا ذهنا به ارتفعوا عن طبقة العامة، فالأول هي الاستعارة العامية، يعني تكون واضحة وظاهرة للجميع، أو المبتذلة، مبتذلة يعني واضحة للجميع، مثل المرأة المبتذلة على كل حال، يعني من هذا الباب، نحو رأيت أسدا يرمي، كل من يعرف أنه يعني زيد ووجه الشبه الشجاعة. والثاني هي الخاصية التي لا يطلع عليها إلا الخاصة الذي عندهم ذهن يستفيدون من هذا الذهن استفادة، حسب الناس ترى كلهم عندهم هذه الأذهان، لكن ترى الناس ما مستفيدين من أذهانهم، يستطيع الإنسان أن يكون وليا من أولياء الله إذا استفاد من هذا الذهن، الله عز وجل معطي العقل لكل الناس، لكن الناس ما قاعد يستفيدون من هذه الذهنية الموجودة عندهم. يقال أنه ابن سينا مرة ذهب إلى درسه، مجلس درسه، بكى أمام الطلبة، طلب استغربوا ليش أستاذنا داخل الصف يبكي، استغربون ليش، فقال إحنا هذا الكتاب الآن صار مدة أدرسكم، بعض الطلبة ما يحاولون يدرسون الكتاب، بالمعنى طبعا ما يدرسون الكتاب حتى يتقنون الكتاب، يقول وأنا جاي من الخارج رأيت إنسانا يمشي على حبل، فتساءلت بيني وبين نفسي هذا ايش كثر بذل جهد حتى يقدر يمشي على الحبل، وانتم هذا الكتاب مو قادرين تتقنونه، هذا الانسان اللي يمشي على حبل ايش كثر لازم يتمرن، كم ساعة لازم يتمرن، ساعات وساعات وايام وسنوات حتى يقدر يمشي، شايفين بالسيرك هذا الانسان اللي يمشي على الحبل، انت لو تمشي تتعلق بيدك ما تقدر، فإذا كم ايش كثر بذل جهد محتمل من هو صغير يحاولون يدربونه الى ان يصير صار رجل الان مهيئ يدخل السيرك ويمارس هذه الحركات، فبدا يبكي يقول هذا الكتاب الان كلمات مجرد تراجعونها انتم ما راضين تراجعون ما تتقنون هذا الكتاب، فبكى لهذا السبب عليها. والغرابه تحصل من وجهين، الف من نفس الشبه بأن يكون تشبيها فيه نوع غرابة، مثل أعطنا مثال، مثل استعارة الرداء للمعروف، تستعمل الرداء بمعنى المعروف لأنه يصون ويستر عرض صاحبه كستر الرداء ما يلقى عليه، كما أن الرداء إذا ألقيته على شيء أن تلبس اللباس تغطي هذه العورات، كذلك المعروف يغطي الإنسان يعطي سمعة طيبة، ممكن من خلال معروفه إذا فيه بعض العيوب الناس يتغاضون عن بعض العروف لأنه يمارس المعروف يساعد الآخرين مثلا في قضاء حوائجهم. في هذا البيت غمر الرداء إذا تبسم ضاحكا غلقت لضحكته رقاب المال، الغمر الكثير غمر العطاء يعني عنده عطاء كثير، فإذا هذا الإنسان الذي يعطي كثيرا يتبسم ضاحكا غلقت لضحكته رقاب المال، كأنه مسيطر على المال، عشان ما أفهم من البيت، علقت بمعنى علقت أو علقت لضحكته رقاب المال يعني مسيطر على المال، مو أن المال هو الذي يسيطر على الإنسان، بل الإنسان هو الذي يسيطر على ماله، لا يكون عبدا للمال. وكم في حياتنا الإنسان لو يراجع هو عبد لبعض الأشياء، ما ملتفت أنه عبد، والدليل أنه ما يستطيع أن يتخلى عنه. مثل ذاك الإنسان كان مدمن على المخدرات، يقول أنا مو مدمن، أنا صح صار لي الآن 50 سنة أخذ مخدرات، بس بعدي ما أدمنت، ومدمن الآن، هو عبد هذا المخدر، ولحد الآن ما أدمنت، أنا صار لي 50 سنة الآن من هو صغير يعني، فأنا الآن مو مدمن وأقدر أتخلى عنه بأي وقت من الأوقات بكل سهولة، بس ما بيسوي. هو دليل الإدمان هذا، أنه ما يستطيع الإنسان أن يتخلى عن الشيء. الإنسان لابد أنه تستطيع أن تتخلى أي شيء حولك بكل سهولة، بكل سهولة. الإنسان مثلا الآن الإنسان الغني الآن في الخسارة في بعض السوق، المناخ سابقا بالثمانينات أكو كثير من الناس اللي دخلوا في هذا السوق انتحروا، ومن المؤمنين كانوا اللي أطلق الرصاصة على رأسه واللي علق نفسه بحبل إلى آخره. هذه العلاقة مع المال إلى أي حد، أنه إذا خسر تجارة ينتحر، وهذه خسارة المال شيء صغير، وأنت تنتحر المشكلة خسارة الآخرة راح تصير معك، عشان ما يرى أنه راح يخسر الآخرة في مقابل هذا. قال أنا خسرت المال، خسرت، ابدأ مرة ثانية. بس المشكلة أنهم أدخلوا أنفسهم في محيطات من القروض، ما يقدر يسدد هذه القروض. أفضل طريق أنه ينتهي بالانتحار، يقول يحسب أنه ينتهي من هذه القروض، ما هذه القروض تنتقل إلى الآخر هم محاسب عليها. فالإنسان يبي يقيم نفسه، شوف علاقتك مع الأشياء الموجودة حولك، تقدر تتخلى عنها أو ما تقدر. الإنسان كل ما صار عنده هذه التعلقات الدنيوية وين راح يظهر عليه؟ لما يكون على فراش الموت، عيونه على الأشياء، عنده تعلقات كثيرة موجودة يتحسر على تركها. لكن إذا كان مثل سلمان المحمدي رضوان الله تعالى عليه، اللي صار الفيضان والطوفان، أنه الفيضان اللي صار في المدائن، فبسرعة شنو كان عنده؟ فاز المخفون، ما كان عنده شيء بالبيت. كما يقال أنه سلمان المحمدي في بيته كان يوجد جفنة ومطهرة وأجانة، ثلاث أشياء، ما عنده شيء آخر، مطهرة للتطهير وأجانة مثل إبريق، وجفنة عنده ماعون للأكل، بس ما عنده شيء آخر. حمل وفاز المخفون، طلع على المرتفع، والبقية طبعا اللي يحاول أنه يلملم أغراضه بكثرة الأغراض الموجودة في البيت. أحد الأخوة يقول أنا مرة فكرت أني أفرغ بيتي أشياء ما أحتاجها، يقول ملأت وانيت أشياء ما أحتاجها في البيت. لأن هذا الإنسان اللي يشتري شيء ما يحتاجه يصدق عليه أنه مبذر، وإذا يشتري شيء أكثر من حاجته يدفع أموال أكثر يعتبر إنسان مسرف. فبين الإسراف والتبذير بحياتنا، الإنسان لابد أنه يشتري الشيء لأنه يحتاج الشيء. أنا أحتاج استكانة، ما أحتاج والله أنه استكانة لازم تكون مذهبة حق الضيوف هم يمدحوني بالذهب الحقيقي، مو هذا اللي بمية فلس حاطين لك لون بعد يومين يروح، بالذهب الحقيقي. أو أنه مثلا أحد الإخوة كان نجار، يقول دخلت إلى بيت رأيت أنه من السقف إلى الأرض حاط له لوحة يا قائم آل محمد بالذهب، اللهم صل على محمد وآل محمد بالذهب. الإمام عليه السلام بدل ما تكتب هذا الاسم بالذهب روح تصدق بهذا المال أثوب لك، هذا إذا لم يصدق عليه أنه تبذير، ويحسب أنه الآن مكيف كاتب بماء الذهب. والإمام هل هو يريد منك هذا الأمر أو لا يريد؟ الإنسان لابد أن يلتفت إلى أنه شوف علاقتك مع الأشياء الموجودة حولك، تقدر تتخلى عنها بسهولة أو لا، تظل متعلق فيها. هذا التعلق وين راح يصير معك؟ ينتقل إلى عالم البرزخ، من أحب شيئا حشر معه في يوم القيامة، حتى إذا أحب حجرا حشر مع الحجر كما في الرواية. فالإنسان هذه التعلقات الدنيوية ما تصير عنده. نعم أنت تأخذ الأشياء لأنك تحتاج الأشياء، مو لأنك تعلق دنيوي مع هذه الأشياء. التعلق بمعنى طرحت عدة مرات أنه تحويل الوسيلة إلى هدف. سؤال في الدرس أو في هذا الكلام تفضل. نعم هو معطي، يعني مسيطر على المال، مسيطر على المال. تقول أنا ما سكر قبة فلوسي، شنو يعني؟ يعني أنا أحرك الفلوس مو هي تحركني. الآن ليش يضحك بعد ماذا يعني؟ يكون بعد يعني هالمقدار البيت. إن شاء الله إذا شفت راح أسأله والجواب في الدرس القادم. على كل إنه ما يهم أنه قاعد يعطي الإنسان، قد يقال أنه من كثرة العطاء الإنسان ممكن أنه يحزن أحيانا أنه يفقد مال، هذا لا، أنه يتبسم حتى من كثرة العطاء اللي يعطيه أيضا إذا ما زال ضاحك في الدنيا، أنه ما يهم الإنسان. قد أحيانا إبليس يدخل إذا تبي تتصدق، خاصة إذا مبلغ كبير إبليس يوقفك 70,000 وقفة توقف، طلع دينار إبليس ما يقول لك شيء شوية، يقول لك أنا لا تتبرع، طلع لك 100 دينار شوف إيش كثر أنت، أعطي له ما أعطي، أعطي له ما أعطي، صاحب المبلغ 200 تصير لك كم مرة تقول أعطي له ما أعطي. شوف العلاقة مع المال الإنسان، كل ما زادت كمية المال في الصدقات بعد إبليس بعد راح يجند جنوده حتى أنت لا تتصدق بهذه الأموال.
الغرابة شيء واضح، تشبيه واضح، مثل
اللي أخذناه. لا يعني ما معروف أن الرداء يستعمل في المعروف، أن الرداء يستعمل في الصدقات مثلا، أنه يكون بمنزلة الرداء، ما معروف، ما متعاهد أنه بهذه الكيفية، هذه الكلمة عادة ما تستعمل في هذا، قد يستعمل في أشياء ثانية. ده يكون في غرابة، قال انه غرابة، فمو كل واحد يلتفت للغرابة، اذا شيء غريب ما مستعمل سابقا، شيء غريب غير مستعمل. الان مثلا لو اي شخص الان تسأل غمر الرداء اذا تبسم ضاحكا شنو يحسب، راح مباشرة ينتقل للرداء العادي ذهنه، ومو هذا قصده، انه يريد ان يبين كثرة عطائه. وأضاف إليها الغمر ليكون قرينة على عدم إرادة معنى الثوب، لأن ما تستعمل غمر الثياب، غمر الثياب عن كثرة الثياب، على عدم إرادة معنى الثوب، إذ الغمر من صفات المال لا من صفات الثوب. ما تقول غمر الثوب يعني كثير الثوب، ما يستعمل هذا الاستعمال، له عنده ثياب كثيرة، كلمة الغمر لا تستعمل إلا مع المال، فيكون صفة خاصة للمال فيفهم أنه المعروف والتصدق. فإذا يكون فيه نوع غرابة بحيث لا يلتفت إليه كل الناس، مثل رأيت أسدا يرمي. بكسر غمر الرداء ليش نكسره؟ لما تقول غمري لازم يصير مجرور، فلأي علة يكون مجرور؟ ممكن أنه نعم إذا كان في البيت السابق يصير بدل عن شيء، ممكن أنه ونفس الشعر يذهب بالضم، فإحنا نستعمل كما استعمل. بعد هو الآن من يجيب بيت شعر أكو قراءة في الأبيات السابقة موجودة، بعد مو الآن نحط احتمالات غمر الرداء يمكن اسمه غمر الرداء، لأنه أبيات موجودة ومن خلال الأبيات يفهم ماذا يريد الشاعر. بتصرف في الاستعارة العامية، نعم استعارة عامية لكن عنده نوع من التصرف بحيث لا يلتفت إليها كل الناس، نحو أخذنا بأطراف الحديث الأحاديث بيننا، وسالت بأعناق المطي الأباطح، وسالت الأباطح. استعار سيلان السيول الواقعة في الأباطح لسير الإبل سيرا حثيثا، والشبه فيها ظاهر عامي لكن قد تصرف فيه بما أفاد اللطف والغرابة بإسناد سالت إلى الأباطح دون المطي أو أعناقها. عادةً سالت أعناق الإبل لما تتحرك ببطء، الآن لا، وسالت الأباطح. شنو الأباطح؟ بمعنى مسيل الماء في دقائق الحصى، وتكون فاعلا لسالت كما في الهامش. حتى أفاد أنهم امتلأت الأباطح من الإبل. نرجع نشرح، واضح ولا أشرح؟ نرجع مرة ثانية. مرة تقول سالت أعناق الإبل، الناس قاعد تسير سيرا بطيئا، ومرة الأباطح بمعنى مسيل الماء، مدخل الإبل هي اللي تمشي. شوف مرة خلي الأرضية ثابتة وحرك الإبل، ومرة خلي الإبل ثابتين وحرك الأرضية. فهو جعل الاستعارة للأرضية التي تمشي عليها الإبل أنها تسيل سيلا، فتسيل الأباطح بمعنى أنه خلينا نقول الأرضية، أن الأرضية التي تسير مو الإبل اللي تسير. فالمتعارف أن السير الحثيث يكون لسير الإبل، فنشبه سير الإبل بالسيلان، ومرة لا أثبت الإبل وأخلي الأباطح هي اللي تتحرك، فيصير هو شيء عامي ولكن أنا استعملته بطريقة ثانية. فاستعار سيلان السيول الواقعة في الأباطح لسير الإبل سيرا حثيثا، والشبه فيها ظاهر عامي لكن قد تصرف فيه بما أفاد اللطف والغرابة بإسناد سالت إلى الأباطح دون المطي أو أعناقها، دون الإبل أو أعناق الإبل، حتى أفاد أنه امتلأت الأباطح من الإبل. طبعا بعد الحكي كثير أنه يعني أنا أفهم بأنه هذا أنه بدل ما نحرك نجعل الحركة لسير الإبل باعتبار هذا شيء معروف، أغير أنه أنزل لي المكان الذي يمشي عليه الإبل، فيكون شيء مستعمل أنا أغير فيه أتصرف فيه وأستعمله في شيء آخر. مرة ثانية بس هذا البيت ما عندنا شاهد فيه، هذا البيت الآن هو قاعد ينظر للمصرع الثاني، هذا البيت ما عندنا. قد تقول أطراف الأحاديث تأخذ فيه استعارة، أطراف الثياب صار أطراف الأحاديث، بس هذا الآن مو نظر إلى هذا، لأن أطراف الأحاديث شيء معروف، شيء معروف، فمو شاهد على هذا، هذا يكون من الأشياء العامية مو من الأشياء اللي فيها غرابة. ما له علاقة، هذا ما له علاقة في حتى لو عطف يكون عطف جملة فعلية على جملة فعلية.
لا كلام
بس الوقت سيل الواضح كان مصاب بالعالم. إيه بس ما قاعد يطالع المصرع الأول الاستعارة موني في المصرع الثاني، الآن تبي تشرح البيت أكو علاقة وصار أخذنا وقت طويل لأن الإبل يمشي بسير بطيء حثيث، احنا اخذنا الوقت الطويل ما له علاقه في الدرس يعني. كما في قوله تعالى اشتعل الراس شيبه، اشتعل الراس شيبه، استعملت هل مقدار هذا الآن إحنا نحتاجه بعد الآن البيت مو واضح في شرحه في كذا، مو هذا المقدار، قال أقول أنا شرحي للبيت غلط، بس هذا أنه هذا المقدار أنه عندي استعارة عامية لعبت فيها غيرت فيها جعلت استعارة بحيث يكون فيه نوع من الغرابة بحيث أن العوام لا يلتفتون إلى هذا النوع، هذا المقدار. الآن البيت شرحه صح شرحه غلط، مو هذا المقدار، قلنا مثال ما يعجبنا يتغير إلى مثال آخر. اشتعل الرأس شيبة، الاشتعال لا يكون مع الرأس، الاشتعال مع النار، فاستعملنا اشتعل بمعنى امتلأ الرأس شيبة، امتلأ الرأس شيبا، فعندي استعارة هنا، والاستعارة مو عامية يعني مو متعارف انه يقولون اشتعل الرأس شيبة، الاستعمال القرآني من استعمله بشيء لم يكن موجودا سابقا، أو قال لو كان موجودا بشكل قليل، فبدل ما يقول امتلأ الرأس شيبا قال اشتعل الرأس شيبا، وهذا فيه شيء، وإن كان قد الاشتعال يستعمل بأشياء ثانية لكن هذا الشيء العامي ممكن أنه يستعمل بهذا الشيء، وأيضا يحتاج أنه مو الناس قد لا يلتفتون إيه، يلتفت من يكون اللي على ما يسميه ذهنية وقادة. وذكر الأعناق لأن السرعة والبطء في سير الإبل يظهران غالبا في الأعناق، وسائر الأجزاء تتبعها في الثقل والخفة. يقول أنت بتشوف الإبل أنها سريعة وبطيئة، انظر إلى رقبتها، فإذا كانت تتحرك بسرعة يعني سريعة، كانت تتحرك ببطء معناتها بطيئة. شون؟ لأن تتحرك رقبة عنق الإبل. وباقي الأجزاء تتبعها، أنه إذا كانت سريعة شو رقبة سريعة معناتها الجسم أيضا يكون سريعا. فإذا نظرنا إلى غالبا إلى العنق وغيرها، الآن خلى النظر إلى شيء آخر. نخلي العقلية والحسية بعد الدرس القادم ما دام أنه طويل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.